تعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات شرح قسم أصول الحديث في كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: أو روى الراوي عن قرينه في السن أو المشايخ فأقران، أي فهو النوع المسمى رواية الأقران. رواية الأقران أن يشترك اثنان من الطلبة في الرواية عن شيخ، أو يشترك اثنان من الطلبة في السن. إذن فكلمة قرين تطلق هنا بالسن، لأن هذا من عمر هذا، فهذا قرينه، يعني مساو له في السن، وهذا إطلاق حقيقي. وإما كلمة قرين تكون مجازا، ويكون المعنى أنهما اشتركا في الأخذ عن الشيخ، اشتركا في الأخذ عن الشيخ، حتى ولو كان واحد منهما ابن 20 سنة والثاني ابن 50 سنة، حتى لو كان أحدهما ابن 20 والثاني ابن 50، لكن يسمون أقران. لماذا؟ لأنهما اشتركا في الأخذ عن الشيخ. يبقى هما إما أقران حقيقة يعني بالسن، أو مجازا بأن أخذ عن شيخ واحد، فكأنهما تساويا في هذا. هذا النوع يسمى الأقران. فمتى يكون؟ روى القرين عن قرينه، روى القرين عن قرينه. قال: وصنف فيه أبو الشيخ الأصبهاني، له كتاب اسمه ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضا، أن قرينا منهم يروي عن قرينه، أن طالبا يروي عن مثله، عن طالب مثله، لأن العادة أن يروي الطالب عن شيخه لا أن يروي عن زميله. قال: كما رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب. أحمد وخيثمة في طبقة واحدة. كما رواه أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين، يحيى بن معين أيضا في طبقتهم، عن علي بن المديني، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن عائشة، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة. فخذ هؤلاء أحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى وعلي، هؤلاء جميعا أقرأ، يروون عن عبيد الله بن معاذ، فهم قرناء في السن أو في الطبقة، وروى بعضهم عن بعض إلى أن وصلوا عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها. قالت: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران، يعني معهم أيضا عبيد الله بن معاذ. كده خمسة كلهم أقران في الطبقة، وربما بعضهم مع بعض في السن، وروى الواحد منهم عن الآخر. الطبقة ليه؟ الطبقة الجيل، يعني من جيل واحد تعاصروا فأخذوا عن مشايخ مشتركين، وربما رحلوا رحلات مشتركة قريبا من الوفاة، هذه يسميها العلماء الطبقة، سأتي معنا الكلام عليها بعد هذه الأمور. قال: أو روى كل من القرينين عن الآخر فمدبج، يعني حصلت عملية مبادلة، واحد من الطلبة روى عن الآخر، سمينا هذه رواية أقران، فإذا الآخر روى هو أيضا عن هذا الطالب بادله، يصير هذا مدبج. لماذا؟ لأن حصلت فيه مساواة، روى الطالب الأول زيد عن عمرو فكأنه جعل عمرا شيخه، ثم بادله عمرو الرواية فروى عمرو عن زيد فكأنه جعله شيخه، فصار كل واحد منهما فروى عمرو عن زيد فكأنه جعله شيخه، فصار كل واحد منهما طالبا للآخر وشيخا للآخر. هذه يسمونها المدبج لأنهما تساويا، وهي مأخوذة من ديباجة الوجه، وهي الخدود، خدي الوجه متساويين لا يعلو واحد منهما عن الآخر، فلذلك سموا رواية القرين عن أخيه ومبادلة أخيه له الرواية، فهذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، هذا صار طالبا لهذا وشيخا له، وهذا صار طالبا للرجل وشيخا له لنفس الراوي. قال: وهو أخص مما قبله. أخص مما قبله بمعنى إيه؟ أن رواية الطالب عن قرينه تسمى رواية أقراء، تسمى رواية إيه؟ أقراء. وبعضهم روى الطالب الآخر عن الطالب الأول، وبعضهم لم يروي، فالأولى أعم والثانية إيه؟ أخص. إذن فرواية المدبج جزء من رواية الأقراء، جزء من رواية الأقراء، بمعنى أنه وقع في 100 صورة مثلا أن يروي زيد عن عمرو، ووقع في 20 صورة فقط أن عمرا مثلا بادل زيدا، تمام؟ أو 100 طالب، سورة الصحيحة 100 طالب، رووا عن 100 طالب، رووا عن 100 طالب، و20 طالبا منهم فقط هم الذين بادلوا الرواية، فرواية 100 نسميها رواية أقران، ورواية 20 نسميها رواية مدبج. ولو عرفنا المدبج هنقول يروي كل قرين عن أخيه، فرواية الطالب عن أخيه تسمى رواية أقراء، بينما لو قلنا المدبج هو رواية كل قرين عن أخيه فكل واحد منهما بادل الآخر بالرواية، يبقى هذه زيادة على رواية الأقراء، تمام؟ إذن هو أخص مما قبله، يعني هو جزء من رواية الإيه؟ من رواية الأقراء. وصنف فيه الدارقطني كرواية أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. لو وقفنا على هذا الحد إذن هي رواية أقرأ. أبو هريرة يروي عن النبي، عائشة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فشيخهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتركا فيه، وربما كان سنهما قريبا، فهذه رواية قرين عن قرينه، طالب عن طالب مثله، راو عن زميله، هذه رواية أقران. ثم حصل رواية عائشة عنه، يعني بادلته عائشة الرواية فروت عنه، لا يشترط نفس الحديث، لا، إنما لها رواية عنه في بعض الأحاديث، وكذلك هو له رواية عنها في بعض الأحاديث، فهذه تسمى رواية مدبج. رواية مدبج. ما معنى مدبج؟ يعني تساويا في الرواية والأخذ عن بعضهما وهما قرينان، كلاهما يروي عن الصحابة، كلاهما تابعي يروي عن الصحابة، هم طبقة واحد. تمام، هم طبقة واحد. رواية الزهري عن أبي الزبير وأبي الزبير عن الزهري، تبادل الرواية وهما زملاء. ومالك عن الأوزاعي والأوزاعي عنه، وأحمد عن ابن المديني وابن المديني عنه، وهكذا. طالما أن الزملاء تبادلوا الرواية بعضهم عن بعض فتسمى مدبج. فإذا روى واحد منهم عن زميله، واحد منهما عن زميله، فهذه رواية، هذه رواية أقران فقط. رواية الأكابر عن الأصاغر، قال أو روى عمن هو دونه فقط. رواية الأكابر عن الأصاغر، قال أو روى عمن هو دونه، راو كبير روى عن راو صغير، قال أي أصغر منه أو في مرتبة الآخذين عنه. أصغر منه يعني أصغر منه في السن، أو في مرتبة الآخذين عنه بمعنى أنه أصغر منه في أخذ الحديث، يعني في التلمذة، ربما يكون مثله في السن وربما يكون أكبر منه في السن، لكنه أصغر منه في الإسناد، أصغر منه في الحديث، أصغر منه مكانة في العلم. يبقى إما أنه أصغر منه حقيقة أو أصغر منه تقريبا. هذا أكابر عن أصاغر، يسمى رواية أكابر عن إيه؟ عن أصاغر، كرواية الزهري عن مالك. الزهري يروي عن مالك، الزهري تابعي ومالك من أتباع التابعين. إذن روى الكبير عن الإيه؟ عن الصغير. وكمثل رواية الإمام مسلم، الإمام البخاري، عن الإمام الترمذي، ده في مقام الترمذي، فهو إيه؟ روى البخاري عن الترمذي. تمام؟ نعم. والأصل فيه رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري رضي الله عنه خبر الجساسة. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام نادى في الناس الصلاة جامعة، فاجتمعوا جميعا، نادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمعوا جميعا في المسجد، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد، فإن تميما الدارية، وكان رجلا نصرانيا فأسلم، جاء فحدثني بأنهم كانوا في عرض البحر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا فيه أمور عجيبة، منها خبر الدجال وخبر الجساسة وهكذا، والحديث في صحيح مسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرفع مقاما، أكبر في المقام، وروى عن تميم الداري وهو صحابي. تمام، فهذه، هذا هو الأصل في مسألة رواية الأكابر عن الإيه؟ عن الأصاغر. قال: ومنه، أي من نوع رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية آباء عن أبناء، لأن الآباء أكابر والأبناء أصاغر. فإذا روى والد عن ولده، إذا روى أب عن ابنه، فلا شك أن هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكن جعلوا له اسما خاصة لأن فيه علاقة بين الاثنين خلاف الإيه؟ الرواية، وهي البنوة أو الأبوة، فجعلوا هذا قسما خاصة وسموه رواية الآباء عن الأبناء. قال: والصحابة عن التابعين، رواية الصحابة عن الأتباع. إذا روى الصحابي عن التابعي صار هذا من رواية الكبير عن الصغير، أن الصحابة أعظم مقاما، أعظم مقاما، والتابعون مقاما، والتابعون أقل في هذا المقام أو في هذه الرتبة. رتبة الصحابي أعلى من رتبة التابعي، ولربما كان التابعي أكبر سنا من الصحابي، لأن احنا عندنا الصحابي هو الذي رأى رسول الله، والتابعي ربما لم يسلم إلا بعد وفاة النبي وهو كبير جدا في السن، وربما أسلم في حياة النبي لكن لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون تابعي أكبر من مين؟ أكبر من الصحابي. فدي برضك تسمى رواية أكابر، يعني تقديرا في المقام والرتبة، عن أصاغر وهم الإيه؟ وهم التابعون. وصنف فيها الخطيب كرواية العباس، يعني ابن عبد المطلب، عن ابنه الفضل، فضل ابن عباس، ورواية وائل ابن داود عن ابنه بكر. فهذه رواية بكر، فهذه رواية آباء عن إيه؟ عن أبناء. تسمى رواية أكابر عن أصاغر، وتسمى رواية أبناء آباء عن أبناء. وكرواية العبادلة الأربعة، عبادلة الأربعة هم عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر. طلع منهم ابن مسعود، قالوا لم يعده العلماء في الصحابة العبادلة، لأنه توفي إيه؟ توفي قديما، يعني توفي سنة 32 أو 31 من الهجرة. فالعبادلة يعني الذين عاشوا في زمن واحد من الصحابة واشتهروا بالعلم وتفوقوا فيه هم ابن الزبير وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله ابن الزبير ومن تاني وأبي هريرة ومعاوية وأنس. هؤلاء يبقى العبادلة الأربعة ومعهم أبو هريرة ومعهم معاوية ومعهم أنس، هؤلاء جميعا صحابة، هؤلاء جميعا صحابة رضي الله عنهم. عن كعب الأحبار، كعب الأحبار تابعي، التقى هؤلاء الصحابة، فوقعت لهؤلاء الصحابة رواية عن كعب الأحبار، وهم صحابة وهو إيه؟ وهو تابعي. الأصل أن يروي التابعي عن الصحابي، لكن هم يسمون الرواية التي وقع فيها قول الصحابي حدثني كعب الأحبار، يسمونها رواية أكابر، يسمونها رواية أكابر عن أصاغر، سواء روى كعب الأحبار عنهم أو لم يروا، يسمونها رواية أكابر عن أصاغر. ومثلا رواية الأب عن الابن، حتى ولو أن الابن روى عن الأب أو لم يروي، طالما وقعت رواية الأب عن الابن يسمونها رواية أكابر عن أصاغر، ويدخلونها في رواية الإيه؟ الآباء عن الأبناء، ويدخلون الأخرى في إيه؟ في رواية الأصحاب عن الأتباع. تمام. أما رواية الأبناء عن الآباء فكثير، يعني هذا هو الأصل، هذه هي الجادة المتبعة، أن يروي الابن عن أبيه. قال وأخص منه من روى عن أبيه عن جده، وهذه مفخرة في الحقيقة، مفخرة كبيرة أن يكون الجد من الإيه؟ من رواة الحديث، وأن يكون ابنه من رواة الحديث، وأن يكون حفيده من رواة الحديث، وأن يكونوا جميعا في سلسلة واحدة، وأن يكونوا هم عصب السلسلة، فيروي عن أبيه عن جده. قال وصنف في ذلك جماعة، وصنف في ذلك جماعة، لو الخطيب البغدادي مثلا له كتاب رواية الأبناء عن الآباء، الأبناء عن الآباء، قال وإن تقدم موت أحد قرينين أي اثنين اشتركا في الأخذ عن شيخ فسابق ولاحق. سابق يعني الذي مات أولا، واللاحق هو الذي مات آخرا. والعلماء يهتمون جدا بهذا النوع، فإذا كان عندنا شيخ روى عنه طالبا، الطالب الأول مات سنة 500 والطالب الثاني مات سنة 600، فالعلماء يسجلونه ويكتبونه ويعرفون به، حتى إذا رأى بعض الطلاب أن فلانا الذي مات سنة 500 يروي عن الشيخ فلان، وفلانا الذي مات سنة 600 يروي عن الشيخ فلان، ووجدهما في أسانيد، فلا يعتقد أن الذي روى مؤخرا روى مثلا بإجازة وليس له سماع عن هذا الشيخ، ولا يتخيل كيف يكون بين موتهما 100 سنة وربما يحصل 150 سنة بين الراويين وهما يرويان عن شيخ عاش 150 سنة، فينظر في وفاة الشيخ وحياته فيجده لم يعش إلا 60 سنة، فكيف أدركه هذا وأدركه هذا، ها وهكذا. تمام؟ نعم. قال وإن تقدم موت أحد قرينين، يعني ها راويان زملاء اشتركا في الأخذ عن شيخ، مات أحدهما أولا فهذا يسمى سابق، ومات أحدهما آخرا فهذا يسمى لاحق. وصنف في ذلك الخطيب، خطيب البغدادي تقريبا له في كل فن أو علم من علوم الحديث مؤلف. في السابق واللاحق له كتاب اسمه السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة الراويين عن شيخ واحد، عن شيخ واحد. قال كالبخاري، هذا مثال لمسألة السابق واللاحق من الطلاب عن شيخ. قال كالبخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، يعني هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. هنا الشيخ اسمه إيه؟ أبو العباس السراج. قال ومات يعني البخاري سنة 56 و200، البخاري هو الشيخ الأول والطالب الأول، سنة 256 مات. وآخر من حدث عنه بالسماع يعني عن أبي العباس السراج اسمه أبو الحسن الخفاف، يبقى الطالب الثاني اسمه أبو الحسن الخفاف، الأول البخاري، الثاني أبو الحسن الخفاف. البخاري مات سنة 256. قال أبو الحسن الخفاف ومات سنة 93 و300، 393. تمام؟ يبقى بينهما كم سنة؟ بينهما 137 سنة، بين وفاة الطالب الأول وهو البخاري والطالب الثاني وهو الخفاف، بينهما 137 سنة. لو وقف باحث على هذه التواريخ يظن أن رواية البخاري عن أبي العباس السراج صحيحة، وأما رواية الخفاف فغير صحيحة. يقول استحالة أن يكون روى عنه، لا بد وأن يكون روى عن أحد تلاميذ. أما أن يشترك مع البخاري في نفس الراوي وبينهما 137 سنة، كيف حصل هذا؟ حصل بأن البخاري كان كبير السن جدا، وكان أبو العباس السراج صغير السن جدا، وروى عنه البخاري ومات، وعاش أبو السراج مثلا نحو من 70 سنة، وأخذ عنه الخفاف وسنه صغيرة، كان سن الخفاف صغير لما أخذ عن مين؟ عن أبو العباس. بل عباس عاش مثلا بعد البخاري 50 سنة، وأخذ عنه الخفاف وعاش مسافة برضك 80 سنة مثلا. يبقى إذن 80 سنة على 50 سنة يعملوا 130 وزيادة. تمام؟ وضرب مثالا آخر فقال: وسمع أبو علي البرداني من تلميذه السلفي حديثا ورواه عنه. إذن روى السلفي عن تلميذه عن تلميذه أبو علي البرداني، ومات أي السلفي على رأس 500 سنة. طه، شفت العلاقة بين الاثنين؟ الأول كان شيخة والثاني كان سبطة، سبطة يعني حفيده من ناحية البنت. سبطه أبو القاسم ابن مكي، ومات 50 و600 وبينهما 150. يبقى احنا بنحسب ايه؟ بنحسب مش وفاة وحياة الشيخ فقط، لا، احنا بنحسب عمر الشيخ من عند رواية شيخه عنه إلى أن مات هو، وعمر التلميذ من عند روى عن شيخه إلى أن مات هو، فبنحسب عمرين، بنحسب عمرين. إذن بينهما كم؟ 150 سنة. هذه رواية السابق واللاحق. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وهو أكثر ما وقفنا عليه من ذلك، إن يكون فيه 150 واللاحق. قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر: وهو أكثر ما وقفنا عليه من ذلك، إن يكون فيه 150 سنة، لأن الثانية كانت 137 150. قال: وقد سمع الذهبي من أبي إسحاق التنوخي، الذي يقول هذا السيوط، وقد سمع الذهبي من أبي إسحاق التنوخي، وحدث عنه كما ذكره شيخ الإسلام في تاريخه، ومات 48 و700. يبقى الذهبي سمع ممن؟ من أبي إسحاق التنوخي، ومات 748. وآخر من مات من أصحاب التنوخي الشهاب الشاوي، مات في ذي القعدة 84. قال: ومن أصحاب التنوخي الآن جماعة موجودون، وإن كان في الدنيا بقاء، وقدر الله عز وجل قاربوا القدر المذكور، يعني رأى فيهم شبابا يعمرون لو قدر الله لهم ذلك، فيبلغون مثلا 50 سنة أو زيادة بعد هذا التاريخ، فيجتمع لهم أن يكون فيه 150 سنة أخرى مثل 150 التي كانت عند رواية السلفي عن أبي علي البرداني. تمام؟ أو أبو علي البرداني عن تلميذه الحافظ السلفي. فهذه رواية السابق واللاحق يذكرها العلماء ويحرصون عليها، حتى لا يظن الباحث أن بين أن بين هذين الراويين راويا آخر وصل آخرهما بالشيخ، يعني يرى أن الأول مات منذ زمن بعيد، فيظن أن الآخر منهما يروي عن الشيخ بواسطة، وهو إنما يروي عن الشيخ مباشرة. قال: أو اتفقوا، أي الرواة، على شيء من قول أو حال أو صفة فمسلسل، يعني جميع الرواة الذين يروون الإسناد من أول المصنف مثلا إلى آخره عند الصحابي، كل واحد منهم يروي هذا الحديث ويتكلم معه بكلمة هذا القول، أو يكون على حال معينة عمل من الأعمال، أو على صفة من الصفات، ويتسلسلون جميعا على هذا القول أو الحال أو الصفة، بمعنى يتتابعون، فكلهم يقول نفس الكلمة أو يعمل نفس العمل أو يكون على نفس الهيئة، هذا يسمى حديث مسلسل. قال: كسمعت فلانا يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان، إلى آخره. كل راوي من الرواة إذا روى لتلميذه يروي له ويقول: سمعت فلانا يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان قال سمعت فلانا يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان، وهكذا كل واحد منهم يقول هذا. تمام، هذا نسميه مسلسل. مسلسل بإيه؟ مسلسل بقول الراوي: ها سمعت فلانا يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان، وهذا قول. فيبقى مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالقول. كمثل مثلا حديث المسلسل بالمحبة، وهو حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا بالحديث وذكر له هذه الكلمة، وهي كلمة إني أحبك، هذا قول. فجاء معاذ يحدث به من بعده فحدثه بنفس الصفة، قال له: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا تتابع جميع رواة الحديث يقولون لتلامذتهم ذلك، فأصبح هذا الحديث مسلسلا بالمحبة، مسلسل بالمحبة. قال: وحدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر إلى آخره. هذه حال مكونة من قول وفعل، مكونة من إيه؟ من قول وفعل. ونحن فوتنا شيء، فوتنا شيء. يبقى إذا سمعت فلانا يقول: أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره، هذا مسلسل بالقول، لأنه قال إيه؟ قال يقول: أشهد بالله. قال: وحدثني فلان ويده على كتفي إلى آخره. يده على كتفي، هذه هل تكلم بشيء؟ لا، إنما فعل فعلا. فكل واحد من الرواه إذا حدث صاحبه بهذا الحديث يضع يده على كتفه، يعني يقوم بهذا العمل ثم يحدثه بالحديث، فهذا مسلسل بالإيه؟ مسلسل بالفعل. يبقى الأول مسلسل بالقول، والثاني مسلسل بالفعل. قال: وحدثني فلان، هذا النوع الثالث، وحدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر إلى آخره. إذن تكون كلامه من أمرين: الأمر الأول وهو آخذ بلحيته، يبقى قال وفعل. قال: آمنت بالقدر، وأمسك بلحيته، قبض على لحيته. إذن هنا بقول وفعل، يبقى المسلسل إما مسلسل بقول، وإما مسلسل بفعل، وإما مسلسل بقول وفعل. وكالمسلسل بالحفاظ، هذه صفة، والفقهاء، هذه صفة، يعني رواته جميعا حفاظ، بلغوا درجة الحفظ، حافظ عن حافظ عن حافظ عن حافظ. أو بالفقهاء، فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، وهكذا. يبقى هذا مسلسل بالإيه؟ بالصفة. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني ممكن يقع في الإسناد كله من أوله إلى آخره، ويمكن أن يقع في بعض الإسناد. يقع التسلسل في معظم الإسناد، يعني ممكن يقع في الإسناد كله من أوله إلى آخره، ويمكن أن يقع في بعض الإسناد وليس في كله، في معظم الإسناد ولكن ليس جميع الإسناد. قال: كالمسلسل بالأولية. مسلسل بالأولية هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث جعله العلماء من عصرنا هذا إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلوه مسلسلا بالأولية، فإذا جاء الطالب إلى الشيخ ليسمع منه في أول مجلس بينهما يحدثه أول ما يحدثه بهذا الحديث ويقول منه وهكذا، تمام؟ ثم يذكر له في النهاية الحديث. إلا أنهم يخطئون فيصعدون بالأولية إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو أول حديث سمعته منه، يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا خطأ. لماذا؟ يقول: فإن السلسلة اللي هي كلمة إيه؟ وهو أول حديث سمعته منه، ها السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة، تنتهي إلى سفيان، هو سفيان ابن عيينة. إذن هنا المسلسل نوعان: مسلسل يعم جميع السند، ومسلسل يكون في معظم السند. هذا ما وقع فعلا، ومن رواه بعد هذا ما وقع فعلا، ومن رواه بعد سفيان بالأولية أخطأ. قال: أو اتفقوا اسما فقط، أو مع الكنية، أو اسم الأب أو الجد أو النسبة، فمتفق ومفترق. الرواه اتفقوا في الأسماء: هذا زيد وهذا زيد وهذا زيد وهذا زيد، والكنية كذلك، مثلا قل أبو محمد زيد، أبو محمد زيد، كلهم اسم هكذا، فيبقى اتفقوا في الاسم والكنية، واختلفوا افترقوا في إيه؟ في أن هذا شخص وهذا شخص، هذا بدن وهذا بدن، هذا إنسان خلاف هذا الإنسان، لكن اشتركوا في إيه؟ اشتركوا في الأسماء والكنى في شيئين: اسم أو اسم مع اسم الأب، هذا اسم عبد الله بن زيد وهذا اسم عبد الله بن زيد، الاسم واحد، قد يظنهما ها من لا يعرف أنهما ها راو واحد، إن الاثنين راوي واحد، لكنهما مفترقين بالأبدان والأجسام والحقيقة والأشخاص. قال: أو الجد أو النسبة، تمام، يعني ممكن يشترك في الاسم واسم الأب واسم الجد، أو في اسم في الاسم واسم الأب وفي النسبة، نسبة إلى بلد معينة أو مثلا أو كذا. قال: وصنف فيه الخطيب المتفق والمفترق كالخليل ابن أحمد، اسمه الخليل والده اسمه أحمد. قال: ستة، هناك ستة اسمهم الخليل بن أحمد. قال: وأحمد ها وأحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة، هذا اسم الأب، أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أربعة، هذا اسم الأب، اسم الشخص واسم الأب واسم الجد مشترك بين أربعة من الناس. وأبي عمران الجوني اثنين، وأبي بكر ابن عياش ثلاثة، وحماد ابن زيد وحماد ابن سلمة، هذا حماد وهذا إيه؟ وهذا حماد، وحماد وحماد ابن زيد وابن سلمة، هذا حماد وهذا حماد. والحنفي نشترك في النسبة فقط، نسبة إلى أبي حنيفة يقال له حنفي، تمام؟ نسبة إلى بني حنيفة يقال له حنفي، هم أهل اليمامة، أهل اليمن. وللمذهب يعني إلى مذهب أبي حنيفة أيضا يسمى إيه؟ يسمى حنفي. يبقى كلمة حنفي كلمة مشتركة، لكنها مرة تعني النسبة إلى بني حنيفة وهم قبيلة، ومرة تعني النسبة إلى مذهب الأحناف، وهذه إيه؟ وهذا مذهب. فهذا يسميه العلماء المتفق والمفترق. ما هي أهمية البحث فيه؟ أهمية البحث في المتفق والمفترق حتى لا يظن الشخصان شخصا واحدا، فلعل أحدهما يكون ثقة والآخر ضعيف فنصحح الحديث وقد يكون راويه هو الضعيف، أو نضعف الحديث ويكون راويه هو الثقة. نعم. قال أو اتفقوا خطا، يعني الكتابة متشابهة متفقة في ناحية الخط، الكتابة كتابة واحدة لا لفظ، يعني إذا نطقته ها النطق يختلف، ولكن ها الكتابة ها الكتابة الحروف متشابهة، تكتب الكلمة فتكتب ها في هذا الاسم وهذا الاسم بنفس الحروف، فإذا نطقته نطقت هذا بنطق وهذا بنطق. قال فمؤتلف ومختلف، هذا يسمى إيه؟ مؤتلف ومختلف. مؤتلف ما معنى مؤتلف؟ مؤتلف في الحروف. طب ومختلف؟ مختلف في الإيه؟ في النطق. قال وصنف فيهم خلق، أولهم عبد الغني ابن سعيد المصري، وآخرهم الذهبي، ثم شيخ الإسلام مثاله سلام وسلام، كلاهما يكتب بنفس الحروف. مؤتلف، مؤتلف في السين واللام والألف والمي، الكتابة إيه؟ واحدة، ولذلك قال اتفقوا خطا يعني كتابة. قال الأول بالتشديد، الغالب أنه بالإيه؟ بالتشديد، والثاني بالتخفيف سلام، يبقى الأول بالشدة وفتحة والثاني بإيه؟ بفتحة فقط. قال والثاني بالتخفيف وهو عبد الله بن سلام الحبر، يعني العالم الصحابي كان من أهل الكتاب وأسلم، وسلام ابن أخته، يبقى عبد الله بن سلام وسلام، وسلام جد أبي علي الجبائي، وجد النسفي والسدي، ووالد محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، وسلام ابن أبي الحقيق اليهودي، هذا كله سلام، وهناك سلام كثير غالب ما وقع سلام، إذن فهنا ها اتفق، وهناك سلام كثير غالب ما وقع سلام، إذن فهنا ها اتفقوا ائتلفوا في الكتابة، واختلفوا افترقوا في الايه في النطق، فهذا يسمى المؤتلف والمختلف. قال او اتفقت الاباء خطا لا لفظا مع اتفاق الاسماء فيهما او عكسه فمتشابه، وهو مركب من النوعين قبله وصنف فيه الخطيب. يبقى المتشابه مركب من المتفق والمفترق مع المؤتلف والمختلف، ومركب من هذين النوعين معا. قال مثاله موسى ابن علي بفتح العين، وموسى ابن علي، أهو هنا حصل اتفق الأبناء ها لفظا، اتفق الأبناء لفظا، تمام. طب والآباء؟ اتفقوا خطا وافترقوا لفظا، في الخط تكتب علي وعلي، تمام. طب وفي النطق؟ تنطق علي بفتح العين وعلي بضم العين، فإن اختلفت الإيه؟ اختلفت في النطق، ولذلك سموه المتشابه، وقالوا إنه مركب من الإيه؟ مركب من المؤتلف والمختلف، ها لأن كلمة علي وعلي بينهما مؤتلف ومختلف، مؤتلف في الخط والكتابة ومختلف في اللفظ والنطق، وكلمة موسى وموسى متفق ومفترق، متفق لأن كلاهما موسى لأن كليهما موسى، ومختلف لأن هذا شخص وهذا شخص، فنسميه متفق في الأسماء مفترق في الأسماء. موسى متفق ومفترق، متفق لأن كلاهما موسى لأن كليهما موسى، ومختلف لأن هذا شخص وهذا شخص، فنسميه متفق في الأسماء مفترق في الأشخاص، تمام. قال والثاني ابن رباح اللخمي المصري. تمام. يبقى إذن موسى ابن علي هذا كثير الأول كثير جدا. طب وموسى ابن علي؟ هو اسم موسى ابن علي ابن رباح اللخمي المصري. قال وشريح ابن النعمان. شريح ابن النعمان بالشين المعجمة والحاء المهملة. شريح وسريج ابن النعمان بالمهملة والجيم. الأول تابعي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والثاني من شيوخ البخاري. مفترق متفق في الكتابة، مفترق في الأشخاص. طب وكلمة شريح وسريج قديما ما كانوا يكتبون النقاط، فتبقى سريج وشريح الكتابة واحدة، الكتابة واحدة، إلا أنهما ينطقان نطقا مختلفا. تمام. فكلمة سريج وكلمة شريح تكتب كلها سريح، سين وراء وإشارة الياء أو التاء. تمام. والإيه والحاء بدون النقاط. فهذا يسمى إيه؟ يسمى متفق في الخط، ها، مختلف في النطق. فهو مكون من الإيه؟ من النوعين السابقين، ولذلك سموه متشابه، سموه المتشابه. فهذه الأنواع مهمة جدا. فمثلا نعود إلى ما بدأنا فيه، ما بدأنا من عند الأقران، ما بدأنا من عند الأقران. الأقران إذا روى إنسان عن زميله فلربما ظننا أنه أخطأ. لا، فإذا بين العالم أن هذا من رواية الأقران قلنا لم يحصل خطأ. وإذا حصل المدبج، المدبج ما فائدة معرفة؟ أن نعرف أنه لا يوجد خطأ أيضا في الإسناد، لأن هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فلا نعتبر واحدا منهما شيخا للآخر، وإنما نقول هذا من رواية الإيه؟ من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فيبقى إيه؟ يبقى مدبج، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، فلا تظن في الإسناد خطأ أو إشكالا. طيب، ورواية الأكابر عن الأصاغر، لأنك إذا نظرت وجدت ابن، ها، ابن في مقام الشيخ وأب في مقام التلميذ، فتظن أن الإسناد مقلوب. إذا رويت مثلا، رأيت صحابيا يروي عن تابعي، تظن أن الإسناد مقلوب، وإن الرواية الصحيحة التابعي بيذكر عن الصحابي مثلا، وهذا العلماء ينبهون عليه، يكتبون تحته وهو من رواية الأصاغر عن الأكابر، حتى إيه؟ حتى لا يحكم على الإسناد بالقلب. طيب، ورواية الأبناء عن الآباء، هذه من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد. طيب، ورواية السابق واللاحق يبينها العلماء، طبعا يبينون رواية الأبناء عن الآباء للشرف والتقدير، لأن الجد عالم والابن عالم والحفيد عالم، أو الأب عالم والابن عابق واللاحق، حتى لا يظن أن بين اللاحق وبين الشيخ سقط. تمام. فيبينون أن هذا من رواية السابق واللاحق لبعد المسافة بينهما. المسلسل هذا من لطائف الإسناد، يعني من الأشياء الجميلة التي وقعت اتفاقا، ثم حافظ العلماء بعدها على هذه الإيه؟ على هذه الصفة في الحديث. طب لماذا؟ يقولون تزيد الحديث قوة، فلا يكتفى فيه مثلا بالسماع فقط، بل كان الراوي يسمع ويحفظ القول مع السماع، أو يحفظ الفعل مع السماع، لي الحال التي روى له شيخه الحديث بها. يقول وضع يده على كتفي، يعني متذكر حتى الحالة، قال لي كذا وكذا، زيادة على الحديث حافظ، على الحديث حافظ هذه الزيادة. مسألة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، حتى نتبين الرواة بعضهم من بعض فلا يقع لدينا اشتباه براو في راو بآخر، حتى لا يقع لدينا اشتباه في راو بآخر فنحكم بأنه ثقة وهو في الأصل ضعيف، أو نحكم بأنه ضعيف وهو في الأصل ثقة، أو نظن أنهم راو واحد وهم عدة رواه. يعني لما نأتي مثلا على أبي بكر بن عياش أو حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويذكر في الإسناد حماد فقط، فلا تظن أن كل حماد هو حماد بن سلمة، في حماد بن سلمة وفي حماد بن زيد وهكذا. وهذه الأمور بينها العلماء في الكتب التي ألفوها وأعطونا المفاتيح روى عنه لتعرف هل هذا حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة. وابحث عن الشيخ الذي يروي عنه، يعني الذي يروي عنه حماد هذا هل هو من شيوخ حماد بن زيد ولا من شيوخ حماد بن سلمة، علشان تعرف هو حماد بن زيد ولا حماد بن سلمة. أو ابحث في الطرق الأخرى للحديث، فلعل الراوي هنا قال عن حماد وهناك في رواية أخرى راوي آخر قال عن حماد بن سلمة ابن سلمة، فإذا هنا إيه، هنا بين ونسبه وهكذا. فهذه الأشياء مهمة جدا وهي من علوم الحديث. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.